يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة سنة 6 للهجرة من المدينة، متوجها بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة، واستنفر عليه الصلاة والسلام أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه، وانتشر خبر خروجه عليه الصلاة والسلام بين القبائل، وكان لذلك أثر عظيم في الرأي العام، وخصوصا أن هدف النبي صلى الله عليه وسلم كان معلنا، وهو زيارة بيت الله الحرام. وقد كان عليه الصلاة والسلام على جانب كبير من الحذر والحيطة، فقد أرسل بشر ابن سفيان الخزاعي عينا له، وقدم بين يديه طليعة استكشافية مكونة من 20 رجلا، وأخذ عليه الصلاة والسلام بمشورة عمر في ذي الحليفة، فبعث إلى المدينة من يحمل له الكراع والسلاح. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم استعداد قريش لصده وحربه، فاستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه في ذلك، فأشار الصديق رضي الله عنه بالاستمرار على ما خرج له حتى يكون بدء القتال منهم، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس بذلك. ثم بلغه أن قريشا قد خرجت تعترض طريقه، فرأى أن يغير طريق الجيش الإسلامي تفاديا للصدام، فأمر الناس أن يسلكوا طريقا إلى الحديبية، وقد أصاب الذعر المشركين وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية. وعندما اقترب عليه الصلاة والسلام من الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن كل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. وقد أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين وعزمهم على القتال، وذلك طمعا في صد المسلمين بالطرق السلمية. فجاء بديل ابن ورقاء في رجال من خزاعة، فأوضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سبب مجيئه، وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم، وإن أبوا فلا مناص من الحرب. وقد ظهرت براعة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية في عرضه على مشركي مكة الهدنة، لأن في ذلك فوائد كثيرة، فقريش تصير على الحياد بعد أن كانت حربا على المسلمين، وتبقى قنوات الاتصال معها مفتوحة، فتهدأ أجواء الحرب، كما يقف عقلاء العرب إلى جانب المسلمين بعد أن جاءوا لا يريدون إلا تعظيم البيت. لم تقبل قريش ما نقله ابن ورقاء، فأرسلت عروة بن مسعود الثقفي، ولقد حاول عروة أن يشن على المسلمين حربا نفسية، فلوح بقوة قريش العسكرية، وحاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فرد عليه الصديق رضي الله عنه قوله ووبخه، فرجع محذرا قريش من أن تدخل في صراع مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقال لهم: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وإني والله ما رأيت ملكا قط أطوع في من هو بين ظهراني من محمد وأصحابه. بعدها بعثت قريش سيد الأحابيش الحلس ابن علقمة، فلما رأى الهدي رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبر عملها عدوانيا ضد زوار بيت الله الحرام، ولا يجوز لأحد أن يؤيدها أو أن يناصرها على ذلك. ولقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم نجاحا عظيما باستخدام الأساليب الإعلامية والدبلوماسية للحصول على الغاية المنشودة، وهي تفتيت جبهة قريش الداخلية وإيقاع الهزيمة في نفوسهم وإبعاد حلفائهم عنهم، وإن هذه النتيجة لتعد بحق نصرا ساحقا حققه الرسول صلى الله عليه وسلم على الجبهات السياسية والإعلامية والعسكرية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من الضرورة إرسال مبعوث خاص من جانبه إلى قريش يبلغهم نواياه السلمية، فأرسل خراش ابن أمية الخزاعي، ولكن قريش أرادوا قتله. فدخل عثمان مكة وأتى أشراف قريش رجلا رجلا، فجعلوا يردون عليه إن محمدا لا يدخلها علينا أبدا، كما قام عثمان بتبليغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المستضعفين بمكة وبشرهم بقرب الفرج والمخرج، وقد عرض المشركون على عثمان أن يطوف بالبيت فأبى. في هذه الأثناء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين، فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت، وكان عدد الصحابة الذين أخذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم المبايعة تحت الشجرة هناك 1400 صحابي. ثم إن الله سبحانه قضى ألا يكون قتال لحكم ظهرت فيما بعد، منها أن دخول المسلمين بالقوة يعني أن تزهق أرواح وتسفك دماء من الطرفين. ثم إن من المحتمل أن ينال الأذى بعض المستضعفين من المسلمين من هم في مكة، وهذا فيه من المعرة ما لا يليق بمسلم أن يقع فيه. وأيضا لقد سبق في علم الله عز وجل أن هؤلاء الذين يقفون اليوم صادين عن المسجد الحرام هم الذين سيفتح الله جل وتعالى قلوبهم إلى الإسلام، وسيفتح على أيديهم قلوب العباد وبلادهم. فلما بلغ قريشا أمر بيعة الرضوان أوفدوا سهيل بن عمرو، ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصلح، وعندما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في إملاء صيغة المعاهدة وقف المشركون عند نقاط كادت تفسد المعاهدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع ذلك بيسر، فوافق المشركين على ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وكتابة بسمك اللهم بدلا عنها، وكذلك وافقهم على كتابة محمد بن عبد الله بدل رسول الله، وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليه، وإنما وافقهم على هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح. وتعتبر هذه المعاهدة أساسا للمعاهدات الإسلامية ونموذجا فريدا للمعاهدات الدولية بما سبقها من مفاوضات وما حوته من شروط وما تمثل بها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما تجلى من طاعة الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتزامهم بأصول المعاملات الدولية. ولقد كانت الصورة الظاهرة في شروط الحديبية فيها ضيم للمسلمين، وهي في باطنها فتح مبين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المشركين كل ما سألوه وهو ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم، وكان بعض الشروط لم يحتملها أكثر أصحابه، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن وراء هذا المكروه محبوبا. إن من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد، وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أعلى مثل في التاريخ، حيث جاء أبو جندل ابن سهيل وكان مؤمنا قد فر من مشرك مكة، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا وإنا لا نغدر بهم. غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأن أبا جندل فقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وقد صبر أبو جندل فلم تمر أقل من سنة حتى تمكن مع إخوانه المستضعفين بمكة من الإفلات من سجون مكة، وانضموا إلى أبي بصير وأصبحوا قوة يخشاها كفار قريش، حيث سيطروا على طرق قوافل المشركين الآتية من الشام، فتوسل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم بعد الاتفاق على معاهدة الصلح. ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة لها، وقد ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه. ولما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من كتابة الصلح قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر أنت، وتدعو حالقك فيحلق لك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، فنحر ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى ذلك القوم قاموا فنحروا وحلقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. وهذا يبين أهمية القدوة العملية في الدعوة إلى الله. وقد شرع حكم الإحصار في العمرة والحج في صلح الحديبية، وهذا من بركات هذا الفتح المبين. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام من الحديبية قاصدا المدينة، حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح، فقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، إنه لفتح. فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح غامر، وأدركوا أنهم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والنتائج، وأن التسليم لأمر الله ورسوله فيه كل خير لهم ولدعوة الإسلام. وإننا بالتأمل نجد أن سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح وهو عائد إلى المدينة، وبعد أن خاض الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون تلك التجارب العظيمة من الأمل في العمرة إلى مواجهة المشركين، إلى بيعة الرضوان، إلى الصلح الذي لم يكن بعض الصحابة راضين عنه. ثم ينزل القرآن الكريم ليبين للمسلمين بأن هذا الصلح هو فتح مبين. لقد أيقن الصحابة الكرام أن الدعوة قد دخلت في طور جديد وآفاق أوسع، وأن من طبيعة هذا الدين أن ينمو ويعيش في أجواء السلم والأمن، ولمسوا مع الأيام نتائج صلح الحديبية التي كان من أهمها: أولا، اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدولة المسلمة، وكان لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل العربية. ثانيا، دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين، وتيقن الكثير منهم بغلبة الإسلام، وقد تجلى ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى الإسلام مثل خالد بن الوليد وعمر بن العاص. ثالثا، أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس به، مما أدى إلى دخول كثير من القبائل فيه. رابعا، أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ومن كان يناوئهم من القبائل الأخرى. خامسا، مكن صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيز جيش مؤتة، فكانت خطوة لنقل الدعوة إلى خارج الجزيرة العربية. سادسا، ساعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس والروم يدعوهم إلى الإسلام. سابعا وأخيرا، كان صلح الحديبية سببا ومقدمة لفتح مكة. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.